الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 500 من تفسير الإمام أبي محمد البغوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 9 من سورة طه. قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور وقد آتيناك من لدنا ذكرى، يعني القرآن. من أعرض عنه أي عن القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر. وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. يوم ينفخ في الصور، قرأ أبو عمرو ننفخ بالنون وفتحها وضمها وضم الفاء لقوله ونحشر، قرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل، ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا، والزرقة هي الخضرة في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا أي عميا، وقيل عطاشا. يتخافتون بينهم أي يتشاورون بينهم ويتكلمون خفية. إن لبثتم أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا أي 10 ليال، وقيل في القبور وقيل بين النفختين، وهو 40 سنة، لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين، استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا. وهذا معنى قول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قيل يرفع عنهم العذاب قبل القيامة فيكون لهم مرقدا. ليس معنى ذلك أن الحياة البرزخية غير ثابتة وأن النعيم والعذاب غير ثابت، كما يقول المعتزلة ومن إليهم من الرافضة والباضية والخوارج. قال الله تعالى: نحن أعلم ما يقولون، أي يتسارون بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما، قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة، وقيل نسوا مقدار لبسهم لشدة ما داهمهم. قوله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس: سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة، فأنزل الله هذه الآية. ما عندنا ما يثبت في سبب النزول، لكن ظاهر القرآن أنه سئل عن الجبال. والنسف والقلع أي يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا، فيذرها أي فيدع أماكن الجبال في الأرض قاعا صفصفا أي أرضا ملسا مستوية لا نبات فيه، والقاع من بسط من الأرض والصفصف الأملس لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال مجاهد: انخفاضا وارتفاعا. وقال الحسن: العوج ما انخفض من الأرض، والأمت ما نشز من الروابي، أي لا ترى واديا ولا رابيا. قال قتادة: لا ترى فيها صدعا ولا أكمة، يعني مستوية كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، كما جاء في الحديث. يومئذ يتبعون الداعي أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، وهو إسرافيل، وذلك أنه يضع الصور في فيه ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحم المتفرقة، لموا إلى عرض الرحمن. ونفخ في الصور الثابت عندنا، ونفخ في الصور، أما ما يقوله ما ندري، الله أعلم. لا عوج له أي لدعائه، وهو من المقلوب أي لا عوج لهم من عن دعاء الداعي، لا يزغون عنه يمينا وشمالا ولا يقدرون عليه، بل يتبعونه صراعا. وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وذلت وخضعت، ووصف الأصوات بالخشوع والمراد أهلها، فلا تسمع إلا همسا يعني صوت وطئ الأقدام إلى المحشر، والهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت، يعني خفض الصوت، لا يتكلمون إلا بصوت منخفض من الخشية والخوف الذي دهمهم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تحريك الشفاه من غير نطق. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يعني لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا من أذن له أن يشفع. فرضي له قولا يعني ورضي قوله. قال ابن عباس يعني قال لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن ولا يشفع إلا في المؤمن، لا يشفع غير المؤمن ولا يشفع إلا في المؤمن. وأما مسألة الشفاعة في أبي طالب فهي شفاعة مقيدة، ليست بشفاعة تخرجه من النار، إنما يخفف عنه العذاب. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم لما قام به من المناصرة والمؤازرة في الدنيا، ولم يخرج من النار لبقائه على الكفر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي أن يعلم الله ما بين أيديهم، ما قدموا وما خلفهم، ما خلفوا من أمر الدنيا. وقيل ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الأعمال، ولا يحيطون به علما. هذه الآية استدل بها على عدم حصر الأسماء والصفات بعدد معلوم لنا، وهي كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قيل الكناية ترجع إلى ما، أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمونه. وقيل الكناية راجع إلى الله لأن عباده لا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عان. قال طلق بن حبيب هو السجود على الجبهة للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما، قال ابن عباس خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، قرأ ابن كثير فلا يخف، مجزوما على النهي جوابا لقوله تعالى ومن يعمل، قرأ الآخرون فلا يخاف مرفوع على الخبر. ظلما ولا هضما، قال ابن عباس لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته ولا ينقص من حسناته. وقال الحسن لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنوب مسيء. قال الضحاك لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها. وأصل الهضم النقص والكسر، ومنه هضم الطعام. المهم الآية عامة، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف تجاوزا ولا نقصا وإساءة، فالله عز وجل حكم عدل. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك أي كما بينا في هذه السورة أنزلناه، يعني أنزلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا يعني بلسان العرب، وصرفنا فيه من الوعيد، أي صرفنا القول فيه بذكر الوعيد، الوعيد التخويف، لعلهم يتقون أي يتجنبون الشرك، أو يحدث لهم ذكرى أي يجدد لهم القرآن عبرة وعظة فيعتبروا، ويتعظ بذكر عقاب الله للأمم الخالية. فتعالى الله الملك الحق، جل الله عن الإلحاد الملحدين وعما يقوله المشركون، ولا تعجل بالقرآن. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه القرآن يعجل به من أجل أن يحفظه، ثم وعده الله بحفظه في صدره فكان لا يعجل بعد ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة، ومخافة الانفلات والنسيان، فنهاه الله عن ذلك وقال ولا تعجل بالقرآن، أي لا تعجل بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. نظيره قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قرأ يعقوب نقضية بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء، وحيه بالنصب. قال مجاهد وقتادة معناه لا تقرئه أصحابك ولا تمليه عليهم حتى يتبين لك معانيه. وقل رب زدني علما، يعني بالقرآن ومعانيه، وقيل علما إلى ما علمته. كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. فهذا الذي يتعين على طالب العلم، فإن معطي العلم ومانعه هو الله، كما أن معطي الأرزاق الحسية من الأموال والأطعمة والأشربة والمساكن وغير ذلك هو الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولهذا يكرر المؤمنون في أدعيتهم اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فإذا كان هذا هو الحال فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم الكثير الواسع. وأحوج الناس إلى العلم العلماء، وكلما زاد علمك زادت حاجتك إلى فهمه، إلى العمل به، إلى الاستنباط، إلى الدعوة إليه. فرب آية يعلم معناها الكثير من الناس، ولكن من زاده الله علما وبصيرة يجد في طياتها الحجج الكثيرة على مسائل واسعة. فالقرآن أنزله الله عز وجل مبارك في معانيه، مبارك في ألفاظه، مبارك في أجوره. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما عندنا من شيء إلا القرآن وما في هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل، يعني عندنا ما عند المسلمين من الوحي إلا أن يكون مزيد فهم لبعض الآي، لبعض الأحكام. فمثلا تجد الآن كثير من المسائل النازلة والحاصلة، وتجد من فتح الله عليه بالعلم يستدل بآي من القرآن، ويستدل بأحاديث نبوية بعمومها. والقرآن صالح لكل زمان ومكان. وإذا كان الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، فكيف بغير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يأمر أفضل البشرية وأزكاها وأعلمها وأفهمها وأتقاها أن يسأله الزيادة في العلم، كيف بي وبك؟ ونحن قد ترسخت فينا الجهالة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يدعو الله بالعلم ويدعو الله بالعمل: اللهم زدني علما، وفي نفس الوقت: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فانظر إلى قوله ربي، ولم يقل: يا الله زدني علما، يا رحمن زدني علما، يا رحيم زدني علما. وإن كانت أسماء الله كلها حسنى، والاسم الأعظم هو لفظ الجلال الله على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن الرب يدل على معنى العناية، معنى العناية. ولذلك أغلب أدعية الأنبياء ربنا. فأنت حين تتوسل إلى الله بربوبيته كأنك تدعوه مزيد عناية بك وخلاء وحفظ وعون وتسديد. وقول زدني على ما أعطيتني معناه أنه عنده علم، فلا يقول قائل إنما يدعو بالعلم الجاهل، لا، زدني يعني عندي علم، عندي خير، عندي فضل منك يا الله، ولكن زدني علما إلى علمي، وفهما إلى فهمي، وتوفيقا إلى توفيقي، وتسديدا إلى تسديدي، وعونا إلى عوني، كما يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وهم قد اهتدوا إلى الصراط المستقيم، ما يصلي إلا مهتدي في الغالب، أما المنافقون فلا عبرة بصلاتهم، والكفار لم يهتدوا، وهؤلاء هدوا إلى الصراط المستقيم، لكن احتاجوا إلى مزيد ثبات عليه. ولذلك يكررون: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. فأنت أيها العالم، وأنت أيها الشيخ، وأنت أيها الداعي، وأنت يا طالب العلم، بحاجة إلى هذا الدعاء العظيم. وقل رب زدني علما. بل ربما تتهيأ لك السبل. أنت الآن تقول أنا ما عندي بيت، أنا ما عندي مسكن، أنا لم أستطع أن ألتحق بدار الحديث، أنا أبي يمنعني من طلب العلم، أنا مشغول. إذا استجاب الله لك هذه الدعوة هيأ لك السبل الموصلة إليها، وقل رب زدني علما. كما أنك إذا قلت اللهم يسألك الجنة يهيأ لك السبل المؤدية إلى الجنة، أعوذ بك من النار يصرفك عن السبل المؤدية بك إلى النار. وكلما ازداد علم الإنسان ازدادت منزلته وقيمته وفضله وخيره وبره. انظر إلى معاذ بن الجبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبق العلماء يوم القيامة برتوة إلى برمية حجر لمزيد علمه ومزيد عمله ومزيد فضله. إلى هنا بارك الله فيك.